بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: إذا عرفت ما ذكرنا فنقول إن الحاكي للاتفاق، قد ينقل الإجماع بقول مطلق أو مضافا إلى المسلمين أو الشيعة أو أهل الحق أو غير ذلك مما يمكن أن يراد به دخول الإمام عليه السلام في المجمعين، وقد ينقله مضافا إلى ما عدا الإمام عليه السلام كقوله أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت عليهم السلام. يقول قدس الله نفسه أن نقل الإجماع على ثلاثة طرق. الطريقة الأولى أن ينقل الإجماع بقول مطلق، هذا واجب إجماعا، من الذي أجمع؟ مطلق غير مقيد بفئة، هذه المسألة إجماعية، هذه المسألة محل إجماع، وهكذا من التعبيرات. هذا النحو الأول في نقل الإجماع. النحو الثاني أن ينقل الإجماع مضاف إلى لفظ يمكن أن يشمل الإمام عليه السلام، أن يقول مثلا أجمع المسلمون، لا شك أن الإمام من ضمن المسلمين، أو أجمع أهل الحق، الإمام من أهل الحق، وهكذا. يضيف الإجماع إلى جماعة يمكن أن يكون هذا اللفظ شامل للإمام عليه السلام، هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن ينقل الإجماع مضافا إلى لفظ، لكن هذا اللفظ لا يشمل الإمام، مثل قوله أجمع علماؤنا، أجمع أصحابنا، أجمع فقهاؤنا، أجمع فقهاء أهل البيت عليهم السلام، فإن قوله علماؤنا عادة يطلق على من؟ على غير الإمام عليه السلام، كذلك أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت، عادة لا يعبر عن الأئمة بأنهم فقهاء أهل البيت، وإنما يقال أئمة أهل البيت. يقول إذا عرفت ما ذكرنا، يعني من الأمرين السابقين، لما ذكر الأمر الأول، الأمر الأول في أن الإجماع دائما يكون عن ماذا؟ يكون عن حس لا عن حدس. والأمر الثاني هو أن لفظ الإجماع معناه اللغوي هو إجماع الجميع، ثم تسومح فيه فصار يطلق على إجماع فئة داخل فيهم الإمام عليه السلام. يقول إذا عرفت ذلك، الآن نأتي إلى نقل الإجماع، فنقول إن الحاكي للاتفاق الذي يحكي اتفاق الأمة أو الإجماع، قد ينقل الإجماع بقول مطلق، كما قلنا يقول ماذا؟ هذه المسألة إجماعية، هذا واجب إجماعا، هذا النحو الأول من نقل الإجماع. النحو الثاني أو مضافا إلى المسلمين، يعني أنه مضاف إلى كلمة يمكن أن يندرج تحتها الإمام عليه السلام، كقوله المسلمين، أجمع المسلمون أو أجمع الشيعة. طبعا في قوله الشيعة، هل لفظ الشيعة يشمل الإمام عليه السلام؟ عادة لا يطلق على الأئمة أنهم شيعة، قوله الشيعة يعني محل تأمل. أو أهل الحق يقول أجمع أهل الحق، أو غير ذلك، مثل مثلا يقول أجمع أهل القبلة أو نحو هذه التعابير، يقول أو غير ذلك مما يمكن أن يراد به دخول الإمام عليه السلام في المجمعين. هذا النحو الثاني. النحو الثالث لا، يضيفه إلى كلمة لا تشمل الإمام عليه السلام، قال وقد ينقله مضافا إلى من عدا الإمام عليه السلام، كقوله أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت عليهم السلام. فإن ظاهر ذلك، يعني ظاهر التعبير بعلمائنا وأصحابنا وفقهائنا وفقهاء أهل البيت، ظاهر هذه التعابير من عدا الإمام عليه السلام، الظاهر أنها لا تشمل الإمام عليه السلام. وإن كان إرادة العموم محتملة بمقتضى المعنى اللغوي، يعني المعنى اللغوي من قوله علماؤنا الأئمة عليهم السلام، علماؤنا هم بعد يعني أظهر مصادق علمائنا الذين نأخذ منهم العلم، كذلك بالنسبة إلى أصحابنا، لأنه أصحابنا لا أعداؤنا، صحيح؟ يعني بيننا وبينهم مصاحبة بسبب أننا أتباع لهم، أو مثلا فقهاؤنا هم فقهاء أئمة أهل البيت، أو فقهاء أهل البيت هم فقهاء أهل البيت عليهم السلام. يقول بمقتضى المعنى اللغوي ممكن أن يشمل علماءنا ويشمل الأئمة عليهم السلام، لكنه مرجوح، لكن هذا الاحتمال مرجوح، لأنه عادة لما تطلق هذه التعابير لا يراد بها الأئمة عليهم السلام. الآن يأتي ويفصل. ذكرنا الآن ثلاثة أنحاء من نقل الإجماع، الآن يأتي يفصل كل واحد من هذه الثلاثة. إذا كان بالنحو الأول أو بالنحو الثاني أو بالنحو الثالث، هل هو إجماع؟ هل هو حجة؟ هل الإمام داخل في هؤلاء المجمعين أو المتفقين فيكون هذا القول حجة لأن الإمام في ضمنهم؟ يقول فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمام عليه السلام، وهو النحو الثالث، قال أجمع فقهاؤنا أجمع علماؤنا، فلا إشكال في عدم حجية نقله، يعني هذا الإجماع المنقول ليس بحج، لأنه أقصى ما هناك أن هذا خبر صحيح، وفعلا أجمع علماؤنا، فعلا إجماع علماؤنا ليس بحجة في حد ذاته ما لم يدخل الإمام المعصوم في ضمن المجمعين. يقول فلا إشكال في عدم حجية نقله، لأنه لم ينقل حجة، وإنما نقل ماذا؟ اتفاق العلماء، واتفاق العلماء في حد ذاته من دون الإمام ليس بحجة. وإن فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الإمام عليه السلام الذي نقل الإجماع، لما قال أجمع علماؤنا، ربما هو بالنسبة إليه بسبب إجماع العلماء هو علم بأن الإمام من ضمن المجمعين، يقول هذا لا ينفع لأن المنقول ليس بحجة، حتى لو هو علم، علمه شيء والمنقول شيء ثاني، قال لأنه لم ينقل حجة. وإن فرض حصول العلم للناقل لمن نقل الإجماع حصول العلم بماذا؟ علم بماذا؟ علم بصدور الحكم المجمع عليه عن الإمام، أن فعلا الإمام أيضا صادر منه هذا الحكم من جهة هذا الاتفاق. بسبب هذا الاتفاق هو علم أن الإمام أيضا صدر عنه هذا الحكم، ولذلك أجمع هؤلاء. فهذا أيضا لا ينفع ولا يفيد، إلا أنه إنما نقل سبب العلم. لو فرضنا أنه بسبب أنهم اتفقوا هو علم أن الإمام صدر منه هذا الحكم، لكن هو نقل ماذا؟ سبب العلم، سبب علمه وهو الاتفاق. إلا أنه إنما نقل سبب العلم ولم ينقل المعلوم وهو قول الإمام وحكم الإمام وهو قول الإمام عليه السلام، حتى يدخل خبره كلامه في نقل الحجة وحكاية السنة بخبر الواحد. لو أنه قال قال الإمام عليه السلام كذا وكذا، نقول نعم هذا خبر واحد صدر من ثقة، يعني مجتمع فيه شرائط القبول والحجية فيكون حجة. لكن الأمر ليس كذلك، هو نقل سبب العلم ولم ينقل المعلوم، نقل الاتفاق ولم ينقل صدور الحكم عن الإمام عليه السلام. يقول نعم، هنا يستدرك، يعني هل دائما لما ينقل ناقل الإجماع هل دائما نقول إنه نقل السبب ولم ينقل المعلوم قول الإمام؟ يقول لا، في بعض الأحيان نقل السبب يستلزم ماذا؟ نقل المسبب. يقول نعم، لو فرض في بعض الأحيان أن السبب المنقول وهو اتفاق العلماء، إجماع العلماء، مما يستلزم عادة ماذا يستلزم؟ موافقة قول الإمام. يعني لو فرضنا كمسألة فرضية، لو فرض أن هؤلاء العلماء لما ثبت أنهم أجمعوا على هذا القول نقل هذا الإجماع، وثبوت هذا الإجماع يستلزم نقل كلام الإمام، لأن هؤلاء لما أجمعوا لابد أن يكونوا قد أخذوا قولهم عن الإمام عليه السلام. إما هكذا، أو وجود دليل ظني معتبر. لو فرضنا أن هؤلاء لما أجمعوا حصل عندنا علم بأنهم بسبب تقواهم، بسبب ورعهم، بسبب احتياطهم في الفتوى، بسبب أنهم كان عندهم من الأخبار ومن الآثار الشيء الكثير الذي لم يصل إلينا، وقطعا هؤلاء ما أفتوا جزافا، خصوصا لما كانت فتواهم قد اتفق عليها الكل. إذن يحصل عندنا علم أنه لا بد أن يكون هناك خبر، رواية صحيحة معتبر عندنا أيضا فيها شرائط الحجية بالنسبة إلينا، هؤلاء اعتمدوا عليها، وإلا لو لم يكن كذلك لما أجمعوا جزافا. يقول أو وجود دليل ظني معتبر، مثل رواية معتبر حتى بالنسبة إلينا فيها شرائط الحجية عندنا. يقول لو أننا فرضنا ذلك، إذا كان نقل الإجماع يستلزم هذين، أحد هذين الأمرين، أمكن إثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل، يعني أمكن أن هذا الخبر الذي نقله هذا العالم العادل وهو الإجماع، أن هذا ثابت يثبت، وننتقل منه إلى إيش؟ إلى ثبوت الحكم. يقول أمكن إثبات ذلك السبب وهو الإجماع المحسوس، لأنه فعلا هذا تتبع وعلم أن العلماء فعلا أجمعوا. إثبات ذلك السبب المحسوس إثباته بخبر العادل، ثبت عندنا أنهم اتفقوا بسبب ماذا؟ بسبب أن هذا العالم العادل أخبر باتفاقهم، والانتقال منه من هذا الخبر أنهم اتفقوا وأجمعوا إلى لازمه وهو ثبوت قول الإمام أو ثبوت دليل ظني معتبر عندنا، لكن سيجيء بيان الإشكال في تحقق ذلك. هل أن نقل الإجماع يستلزم أحد هذين الأمرين؟ يقول لا، لا يمكن أن نقول باستلزام النقل لثبوت واحد من هذين الأمرين. إذن الآن فهمنا حكم الشق الأول، وهو إذا كان نقل الإجماع بعبارة لا يدخل فيها الإمام. انجي إلى شق ثاني، قال وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام عليه السلام الإجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف. الإجماع المطلق قلنا كقوله ماذا؟ هذا واجب إجماعا، أو هذه المسألة إجماعية. تارة يكون نقل الإجماع المطلق هكذا مطلقا، يقول الأمر الفلاني واجب إجماعا، خلاص انتهت المسألة، أو يقول هذا واجب وهي مسألة إجماعية، يعني لا ينقل في مقابل الإجماع خلاف. النحو الثاني الذي ذكره لا، أن ينقل إجماع ثم ينقل في مقابلها خلاف. مثلا هو سيمثل يقول خرع الحيوان غير مأكول اللحم نجس إجماعا، إذا نقل الإجماع. تلاحظوا عبارة الإجماع مطلقة، ثم مباشرة ذكر الخلاف، وإنما اختلفوا في خرع الطير. يقول هذا مثل الأول أيضا لا يكون حجة. وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام عليه السلام في حكمه مثله في الحكم الإجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف، كما يقال خرع الحيوان غير مأكول اللحم غير الطير نجس إجماعا. ثم يقول تكملة لكلامه وإنما اختلفوا في خرع الطير، أو يقال إن محل الخلاف هو كذا، جاء بخلاف أولا، وأما كذا فحكمه كذا إجماعا، يعني نفس المثال نصيغه بصياغة مختلفة، فنقول إن محل الخلاف هو خرع الطير، وأما خرع الحيوان غير مأكول اللحم غير الطير فهو نجس إجماعا، وأما كذا يعني مثل إيش؟ خرع الحيوان غير مأكول اللحم غير الطير، هذا معنى كذا، فحكمه كذا فهو نجس إجماعا. قال فإن معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا. يقول الآن لما مثلا قال إن خرأ الحيوان غير مأكول اللحم غير الطير نجس إجماعا، ما هو المراد به ما دام نقل خلاف في المسألة؟ يقول معناه أن العلماء اتفقوا على هذا القول، أنهم لم يختلفوا في هذه المسألة في هذا الحكم. يقول فإن معناه معنى الإجماع الذي يذكر في مقابل الخلاف في مثل هذا كونه قولا واحدا، يعني أنهم لم يختلفوا في هذه المسألة، أنهم التزموا بقول واحد وهو الوجوب مثلا أو النجاسة. ليس المراد هو الإجماع المصطلح، لا يريدون ذلك. قال وأضعف مما ذكر، يعني أضعف من هذا الذي قلناه إذا كان إجماع ومعه نقل خلاف. نقل عدم الخلاف مثلا لما يقول مثلا هذا واجب وهذا لا خلاف فيه، إنه ما في خلاف، أو يقول وإنه ظاهر الأصحاب أو قضية المذهب وما أشبه هذه التعابير، أو مثلا لا نعرف فيه مخالفا، أو مثلا اعتقادنا كذا فتوانا كذا وأمثال هذه تعبيرات. يقول هذا لا يدل على أن المسألة إجماعية بالمعنى المصطلح. يعني بمعنى آخر هذه التعابير تدل على وجود مثلا اتفاق من قبل جميع العلماء، أنه هناك اتفاق على حكم واحد. يعني بمعنى آخر نقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لماذا قال وأضعف مما ذكر؟ ليش هذا أضعف مع أنه عبارات ظاهرها أنه إجماعية، فالمفروض أنها تكون مثل السابق، ليش صارت أضعف؟ يقول نقل عدم الخلاف، في فرق بين الوفاق وعدم الخلاف. يعني تارة أنا أتفق معك، نفس القول الذي أنت تقوله أنا أقوله، إذن هذا إيش؟ إجماع. تارة أنا لا أخالف، يعني أنت قلت بقول أنا ما قلت شيء، لا وافقت ولا خالفت، فإذن هذا ليس اتفاق فيكون أضعف. قال وإن أطلق الإجماع، قال هذا مجمع عليه، أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدم، ولو مسامح المعنى المصطلح ولو المعنى المسامح الذي هو ليس اتفاق جميع العلماء وإنما اتفاق جماعة من العلماء دخل فيهم الإمام المعصوم عليه السلام. يقول ولو كان يريد المعنى المصطلح لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم، لعدم قدح خلاف المخالف أو وجود المخالف لا يقدح في الحجية، باعتبار أن الذين قالوا بهذا الحكم في ضمنهم الإمام عليه السلام. يقول إذا أطلق قال مثلا هذا مجمع عليه، هذا واجب بالإجماع، أو كما قلنا أضافه أجمعت الطائفة على وجه يظهر منه هذا المعنى الذي قلناه، يقول فظاهر الحكاية لما قال مثلا هذا مجمع عليه ظاهرها كونها حكاية للسنة. لما يقول هذا واجب بالإجماع، إذن حكى أن هذا الحكم واجب، وهذا إيش؟ حكاية للسنة، أعني حكاية حكم الإمام عليه السلام. كيف؟ لأنه حكى حكما، نقل حكما، وقلنا إنه يريد المعنى المصطلح، ومن ضمن الذين قالوا بالحكم هو الإمام عليه السلام، فكأنه قال الإمام عليه السلام هذا واجب. لما عرفت من أن الإجماع الاصطلاحي متضمن لقول الإمام عليه السلام، فإذا نقل الإجماع بهذا المعنى هو نقل كلام الإمام، فيدخل الإجماع في الخبر والحديث، فهو نقل للسنة. إذن الآن فهمنا أنه إذا كان ناقل الإجماع نقله بنحو لا يدخل فيه الإمام فليس بحجة، إذا كان نقله بقول مطلق ليس بحجة، إذا كان نقله بقول فيه إضافة لكن نقل معه الخلاف فليس بحجة، إذا كان نقل أنه لا خلاف في المسألة ظاهر الأصحاب قضية المذهب ليس بحجة. الذي هو حجة ماذا؟ إذا كان أطلق أو أضافه على وجه يظهر منه أنه يريد المعنى الاصطلاحي، يعني أن الإمام داخل في ضمن المجمعين. لكن الكلام في هذا المورد الأخير، نقول كيف علم هذا الذي حكى الإجماع، كيف علم أن الإمام في ضمن المجمعين؟ الآن يتكلم في مسألة جديدة. يقول إلا أن مستند علم الحاكي بقول الإمام. كيف علم بقول الإمام؟ مستنده ما هو؟ قال أحد أمور. الأمر الأول الحس. كيف الحس؟ قال كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه السلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم، فيحصل له العلم بقول الإمام عليه السلام. كيف نصور هذه المسألة؟ سمع الحكم من الإمام، والإمام في جملة جماعة، في ضمن جماعة، لكن هؤلاء الجماعة لا نعرف أعيانهم، بس نعلم أن الإمام في جملتهم وكلهم قالوا بالحكم. كيف نصور هذه المسألة؟ إذا قلنا يعني من جهة، من ناحية كبروية، نقول هذا صحيح ككبرى. لو فرضنا أنه حصل هذا حجة، لكن الكلام صغرويا كيف يثبت هذا؟ يقول وهذا في غاية القلة، أن شخص يحكي الإجماع ويعلم أن الإمام قال هذا الحكم، من هو هذا الذي فعل ذلك؟ بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع الذين حكوا الإجماع، لم يحصل لهم ذلك، لم يتفق أنه واحد منهم علم أن الإمام في ضمن جماعة وهؤلاء الجماعة قالوا بهذا الحكم، كالشيخين الشيخ الطوسي والمفيد والسيدين المرتضى وابن زهرة وغيرهما. إذن صغرويا لا نعلم أنه حصل لواحد من الذين حكوا الإجماع، لكن كبرويا صح، لا إشكال فيها. ولذا صرح الشيخ في العدة، الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، في كتابه عدة الأصول، في مقام الرد على السيد. الشيخ الطوسي يقول بالإجماع اللطفي، والسيد المرتضى قدس الله أسرارهم يقول بالإجماع الدخولي. السيد المرتضى قدس الله نفسه أنكر الإجماع اللطفي، والشيخ الطوسي أنكر الإجماع الدخولي. الشيخ الطوسي في مقام رده على السيد المرتضى الذي أنكر الإجماع اللطفي قال: إذا ما قلنا بقاعدة اللطف لا يمكن أن نعرف أن الإمام يوافق المجمعين، ما عندنا طريق لمعرفة موافقة الإمام لقول المجمعين إلا باللطف فقط. يعني هذا يؤيد ما قلناه من أنه هذا في غاية القلة، بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد. نفس الشيخ قدس الله نفسه الذي حكى الإجماعات هو يقول إنه إنما حكى الإجماعات بماذا؟ بقاعدة اللطف، لا لأنه علم أن الإمام عليه السلام في ضمن جماعة قالوا بهذا القول. ولذا صرح الشيخ قدس الله نفسه في العدة في مقام الرد على السيد، حيث أنكر السيد الإجماع من باب وجود اللطف. صرح الشيخ بماذا؟ بأنه لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين. إذن هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، أنه يعرف موافقة الإمام للمجمعين بالحس، قلنا كبرويا صحيحة، لكن الكلام في ثبوتها صغرويا. الثاني، قاعدة اللطف. قاعدة اللطف كما مر أن المراد بها أن اللطف كما تعلمون هو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. الذي قال بقاعدة اللطف هو الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في عدة مواضع من كتابه العدة. قال: إذا اختلفت الأمة، متوجهين معي، إذا اختلفت الأمة على قولين وفرضنا أن الحق في واحد من القولين، وما كان هناك شيء يميز هذا القول عن هذا القول أو يرجح هذا القول على هذا القول، فلا يجوز للإمام عليه السلام في هذه الحالة أن يستتر، ويجب عليه أن يظهر ويبين الحق في هذه المسألة، أو يعلم بعض ثقاته الذين يعتمد عليهم الإمام عليه السلام ويبين له الحق ويأمره بتأدية هذا الحق أو بتأدية هذا الحكم للأمة، ويكون قول هذا العالم الذي انتدبه الإمام عليه السلام مقرون بالمعجز الذي يدل على صدقه حتى الأمة تتبع قوله. يقول: لأنه إذا ما كان الأمر هكذا لا يصح التكليف، يعني لا يجوز أن تكون الأمة أو تكون الشيعة مجتمعة على باطل والإمام ينظر ويعلم ومع ذلك لا يحرك ساكنا. فإذا علم الإمام بأن الشيعة اتفقوا على قول وهو قول باطل، يجب عليه الإمام من باب اللطف وهو تقريبهم إلى الطاعة وإبعادهم عن المعصية أن يظهر لهم الحق ويبين لهم القول الصحيح. هذه هي قاعدة اللطف. يقول: قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في العدة، وحكى القول به عن غيره من المتقدمين. يعني الشيخ الطوسي لا يقول إن هذا من عندي، لا، يقول جماعة من المتقدمين قالوا بذلك. يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ولا يخفى أن الاستناد إليه، يعني الاستناد إلى اللطف، غير صحيح على ما ذكر في محله. الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه وغيره أنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى من باب اللطف أكثر من إرسال الرسل ونصب الأئمة الأطهار عليهم السلام، لأن هذا هو الذي يقرب الناس إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية. الرسل والأئمة عليهم السلام هم الذين سيبلغون الأحكام، لكن تبليغ الرسل والأئمة للأحكام إنما يكون على النحو المتعارف، أنهم يظهرون للناس ويبلغونهم ويخبرونهم وهكذا، بحيث يكون إذا لم يكن هناك تقصير من مقصر فإنه لابد أن يعلم الحكم، كما يقولون حتى المخدرات وربات الحجاب يعلمون بالأحكام. ولذلك الله جل وعلا نصب الأئمة من أجل أن يحفظوا الشريعة عن الضياع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن إذا قام الناس بمحاربة الإمام أو منع الإمام من التبليغ، أو أنهم أرادوا أن يقتلوا الإمام، فالإمام لا يجب عليه أن يظهر للناس ويقتل، ما الفائدة في ذلك؟ فعلى هذا الأساس يجوز له أن يستتر، حتى لو أن الأمة أجمعت على قول باطل، لأن التقصير إنما هو من قبلهم لا من قبل الإمام عليه السلام. فهو صحيح يجب عليه أن يبلغ، لكن إذا لم يكن هناك مانع من قبلهم. هذا الذي قال إنه الاستناد إلى اللطف غير صحيح. فإذا علم استناد الحاكي إليه، يعني إذا علمنا أن الذي حكى الإجماع مثل الشيخ الطوسي قال هذا واجب بالإجماع، والشيخ الطوسي لا يرى ثبوت قول الإمام إلا بقاعدة اللطف، إذن علمنا أن الحاكي للإجماع مستند إلى قاعدة اللطف إليه، يعني إلى اللطف، فلا وجه للاعتماد على حكايته، يعني إجماعه لا قيمة له بالنسبة إلينا، لأنه اعتمد على إيش؟ على شيء لا نقول به، أو على قول نحن نقول بخطئه. والمفروض أن إجماعات الشيخ قدس الله نفسه كلها مستندة إلى هذه القاعدة. يعني بهذه الكلمة الشيخ الأنصاري يشطب على كل إجماعات الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. لما عرفت من الكلام المتقدم من العدة، لأنه قال إذا ما قلنا بقاعدة اللطف إذن ما يمكن أن نعرف قول الإمام في ضمن قول المجمعين، وستعرف منها من العدة ومن غيرها من كتبه أنه يقول بذلك. فدعوى مشاركته للسيد قدس الله نفسه في استكشاف قول الإمام عليه السلام من تتبع أقوال الأمة واختصاصه بطريق آخر مبني على وجوب قاعدة اللطف غير ثابت. هذا دفع لزعم قاله بعضهم. بعضهم يقول لا، ما قلته أيها الشيخ الأنصاري غير صحيح، كيف تلغي كل إجماعات الشيخ؟ الشيخ يرى في ثبوت قول الإمام عليه السلام من ضمن قول المجمعين أو في أقوال المجمعين يرى له طريقان، يرى الإجماع اللطفي والإجماع الدخولي. فإذا ليس شرطا أنه يقول بالإجماع اللطفي الذي أنت لا تقول به، فلعل هذا الإجماع الذي نقله الشيخ الطوسي مستندا إلى إيش؟ الإجماع الدخولي، فلا يمكن إلغاؤه. يقول هذه الدعوة غير ثابتة، فدعوة مشاركة الشيخ الطوسي للسيد المرتضى قدس سره في الإجماع الدخولي في استكشاف قول الإمام عليه السلام من تتبع أقوال الأمة، وهو الإجماع الدخولي، أنه يشارك السيد في هذا القول، لكن واختصاص الشيخ بطريق آخر غير الطريق الذي ذهب إليه السيد، هذا الطريق الآخر مبني على وجوب قاعدة اللطف. يقول هذه الدعوة غير ثابتة وإن ادعاها بعض. لماذا غير ثابتة؟ يقول كلماته قدس سره في العدة تبين ذلك، فإنه قدس سره قال في العدة في حكم ما إذا اختلفت الأمة على قولين. يعني ما هو الحكم لو أن الأمة اختلفت على قولين؟ يكون أحد القولين قول الإمام عليه السلام على وجه لا يعرف بنفسه، يعني لا يعرف أن هذا قول الإمام. يعني لاحظنا أن الأمة اختلفت على قولين، نفترض الأمة 1000 واحد، واحد ذهب إلى قول، و999 ذهبوا إلى قول آخر. هذا الذي ذهب إلى القول الذي انفرد بالقول هو الإمام عليه السلام، لكن نحن لا نعرف أنه هو الإمام، لأننا لو نعرف هو الإمام وجب أن نأخذ بكلامه معلوم، لا شك في ذلك. لا نعرف أنه هو الإمام، لكن في الواقع هو الإمام، والباقون كلهم 999 على خلافه. ما هو الحكم عند الشيخ الطوسي؟ قال إنه متى اتفق ذلك، متى حصل مثل هذا الأمر، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السلام، هذا الذي انفرد بالقول لو كان هناك دليل عليه من القرآن أو من السنة المقطوع بها أو الصحيحة، فهل يجب على الإمام الظهور وإخبار الناس؟ طبعا الشيخ الطوسي يرى قاعدة اللطف، يعني يجب عليه الظهور. يقول لكن في مثل هالفرض لا يجب. ليش؟ لأن في دليل من القرآن على هذا القول. يقول إنه متى اتفق ذلك، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السلام على هذا القول دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها، يعني السنة مقطوع بها يعني من حيث السند، فلا بد أن تكون متواترة، يعني حتى لو كان حديث صحيح لا، ما دام غير مقطوع به. لم يجب عليه على الإمام الظهور، ولا الدلالة على ذلك، يدل الناس ويبين الناس ويبين يدل الناس ويبين للناس أن الحكم هو كذا، لأن الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف عنه بحيث أنه لا يكون مكلفا بالظهور وإخبار الناس. ومتى لم يكن عليه دليل، لولا ما في دليل على هذا الحكم الذي انفرد به الإمام وجب عليه الظهور، أو إما هو يظهر بنفسه أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة، إلى أن قال قدس سره: وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي قدس الله نفسه أنه يجوز أن يكون الحق عند الإمام. يعني الإمام ما قال هذا القول لوحده ولا يعلم أنه هو الإمام، و999 قالوا بخلاف قول الإمام، والأقوال الأخرى كلها باطلة، لكن الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ يجب عليه الظهور أو إظهار شخص من قبله. السيد المرتضى يقول: ولا يجب عليه الظهور، خل الناس يقولون بهذه الفتوى الخاطئة، لأن إذا كنا نحن السبب في استتاره، من الذي جعل الإمام يستتر؟ الناس. فكل ما يفوتنا من الانتفاع بالإمام في معرفة الأحكام والانتفاع بما يكون مع الإمام من الأحكام قد فاتنا من قبل أنفسنا، نحن فوتنا. ولو أزلنا سبب الاستتار وهو عدم طاعة الإمام، عدم الانقياد للإمام، محاولة قتل الإمام وغير ذلك، لظهر الإمام عليه السلام وانتفعنا به وأدى إلينا الحق الذي كان عنده. إذن الآن الشيخ الطوسي يقول أنه يجب عليه الظهور، ونقل كلام المرتضى الذي يقول لا يجب عليه الظهور، قال: وهذا عندي غير صحيح، قول المرتضى غير صحيح، لأنه يؤدي. لماذا غير صحيح؟ يقول: يؤدي إلى أن لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا. إذا ما قلنا باللطف وما قلنا أن الإمام يجب عليه أن يظهر ويبين، إذن انسد علينا باب الإجماع أصلا، لأن لا نعلم دخول الإمام فيها في إجماعات الطائفة إلا بالاعتبار الذي بينا. تلاحظوا فقط شيء واحد عند الشيخ الطوسي وهو اللطف، الاعتبار الذي بيناه يعني قاعدة اللطف. ومتى جوزنا انفراده بالقول، أنه ممكن ينفرد بقول والأمة كلها على قول آخر وأنه لا يجب ظهوره، منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع. انتهى كلامه. وذكر الشيخ الطوسي أيضا في موضع آخر من العدة أن هذه الطريقة، يعني طريقة السيد المتقدمة، الإجماع الدخولي، غير مرضية عندي. إذن الذي قال أن الشيخ الطوسي يوافق السيد المرتضى يقول بالإجماع الدخولي واللطفي غير صحيح، يقول غير مرضية عندي لأنها تؤدي إلى أن لا يستدل بإجماع الطائفة أصلا، لجواز أن يكون قول الإمام عليه السلام مخالفا لها. يجوز عند من يقول بهذا يقول لا مانع أن الإمام يخالف ولا يبين للناس، ومع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده. انتهى. وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من قاعدة اللطف، يعني يقول هناك أيضا كلمة أصرح في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فقط في اللطف، لا يقول بالإجماع الدخولي ما حكي عن بعض. بعض العلماء حكى عن بعض العلماء أن ذلك البعض حكاه من كتاب التمهيد للشيخ الطوسي، أن الشيخ الطوسي ماذا قال؟ إن سيدنا المرتضى قدس سره كان يذكر كثيرا أنه لا يمتنع أن يكون هنا، يعني في الشريعة لا يمتنع أن يكون أمور كثيرة أحكام كثيرة غير واصلة إلينا، ما وصلت إلينا الأحكام، علمها مودع عند الإمام عليه السلام، الإمام يعرفها ونحن لا نعرفها، لم تصل إلينا. هل الأئمة ما بيّنوا للناس هذه الأحكام؟ بيّنوها، لكن الناقلون كتموها، وإن كتمها الناقلون لكن هذه الأحكام هي موجودة في الشريعة ما وصلت إلينا، ولا يلزم مع ذلك مع أننا لا نعرفها لا يلزم سقوط التكليف عن الحق ولو بالاحتياط. زين، كيف نحن لا نعلم بها كيف نكون مكلفين بها؟ نحتاط فيها لا مانع. إلى أن قال وقد اعترضنا على هذا، الشيخ الطوسي اعترض على كلام السيد المرتضى في كتاب العدة في أصول الفقه، وقلنا هذا الجواب صحيح، كلام المرتضى صحيح، لولا ما نستدل في أكثر الأحكام على صحته بإجماع الفرقة. يقول هذا الكلام صحيح، لكن ماذا نصنع بالإجماعات؟ نحن كثير من الأحيان نستدل بالإجماع، نرى أن الإجماع دليل، فمتى جوزنا أن يكون الإمام عليه السلام خلافا، فمتى جوزنا أن يكون قول الإمام عليه السلام خلافا لقولهم أن الإمام يخالف قول الأمة ولا يجب ظهور الإمام، جاز لقائل أن يقول ما أنكرتم أن يكون قول الإمام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة، ما أنكرتم يعني معناه إذن أنتم لا تنكرون أن يكون قول الإمام مخالف لقول الذين يدعون الخلافة من تظاهر بالإمامة. يعني الإمام عنده قول، الذين تظاهروا بالإمامة وادعوا الخلافة عندهم قول، هذا القول بثوه في الأمة، الناس أخذوا به، الإمام يعلم أن الحكم غير هذا، ومع هذا لا يجب عليه الظهور. ليش لا يجب حسب ما يقوله السيد المرتضى؟ لأنهم أتوا من قبل أنفسهم، لأنهم جنوا على أنفسهم، فلا يمكننا. إذن يقول الشيخ الطوسي على هذا القول فلا يمكننا الاحتجاج بإجماعهم أصلا، لأنه يمكن أن يجمعوا على خطأ. قال فإن صريح هذا الكلام أن القادح في طريقة السيد منحصر في أمر واحد، في استلزامها رفع التمسك بالإجماع. إذن ما نقدر أننا نتمسك بالإجماعات ولا قادح فيها سوى ذلك، ولذا صرح الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بأنها بأن ماذا؟ بأن طريقة السيد، بأن استدلال السيد قوية، بأنها طريقة قوية، استدلال قوي تقتضيها الأصول، صحيح، لأن هذا ليس تقصير من الإمام وإنما تقصير من الناس، فلو كان لمعرفة الإجماع وجواز الاستدلال به، يقول فلو كان عند الشيخ الطوسي طريقة أخرى لمعرفة الإجماع الدخولي، دخول الإمام في الإجماع وجواز أن نستدل به من طريق آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحق التي هي قاعدة اللطف، وجوب إظهار الحق عليه، لم يبقى إذن عند الشيخ ما يقدح في طريقة السيد. لماذا؟ لأن الشيخ يعترف بأنها صحيحة. لولا هذا المحذور، لاعتراف الشيخ بصحتها، لولا كونها مانعة عن الاستدلال بالإجماع. فمحصل هذا الذي قلنا أن الشيخ الطوسي عنده طريقة واحدة وهي الإجماع اللطفي، والسيد المرتضى عنده طريقة واحدة وهي الإجماع الدخولي. قوله ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه إلى آخره إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.